الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، وصلى على الدائمة وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات، فلا بد من الاشتراك فيها وهو فاسد. كان الكلام في مسألة إمكان وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات والكلمات أو عدم وقوعه. النظريات والأقوال كثيرة في المسألة، إلا أن المشار إليها في الكلمات في كلمات المصنف رحمه الله أقوال أربعة. تقدم الحديث لحد الآن عن ثلاثة من تلك الأقوال والنظريات: نظرية المشهور إمكان الاشتراك اللفظي وقوعا مطلقا، سواء كان ذلك الاشتراك اللفظي في كلمات المخلوقين أم في كلمات الباري عز وجل. النظري والذي اختاره المصنف واستدل على الإمكان بنفس الوقوع، بنفس وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات بتلك الأدلة الثلاثة المتقدمة. النظرية الثانية نظرية الاستحالة والذهاب إلى أن الاشتراك اللفظي مستحيل ممتنع وقوعه في اللغات والألفاظ. النظرية الثالثة نظرية التفصيل بين القرآن وغير القرآن، فذهبوا إلى الاستحالة في الأول دون الثاني، واستدلوا على الاستحالة بالدليل الذي ذكره المصنف في البحث السابق وأجاب عنه بتلك الأجوبة المتقدمة، حيث أجاب عن كلا مفصلي استدلال المفصل. أما الآن فالكلام في النظرية الرابعة والقول الرابع من تلك الأقوال في أصل المسألة، ألا وهو القول بوجوب وضرورة وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات. وهذا القول في مقابل تقابلا واضحا في مقابل القول بالاستحالة والامتناع، استحالة وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات، هذا القول في مقابل ذلك القول، حيث ذهب بعض منهم صاحب المصباح، المصباح المنير كتاب معروف في اللغة، حيث ذهبوا إلى أن الاشتراك اللفظي في الألفاظ واللغات ليس أمرا ممكنا وأمرا معقولا فحسب، بل أكثر من ذلك، الاشتراك اللفظي يجب وقوعه في اللغات وأمر لا بد منه، أي لا محيص منه، لا محيص من القول بوجوب وضرورة وقوع الاشتراك في اللغات. واستدلوا على ذلك على وجوب وقوع الاشتراك في الألفاظ واللغات، استدلوا على ذلك بدليل حاصل ذلك الدليل مركب من مقدمتين، من خلالهما رأى
أخبر الدليل وقال بدليل وقالوا بدليلهم وخرجوا بنتيجة لا بدية وضرورة وقوع الاشتراك في الألفاظ واللغات. الدليل حاصله مركب من مقدمتين: المقدمة الأولى للاستدلال أن الألفاظ والكلمات التي تتشكل وتتركب من حروف مقطعة، أي لفظ أي كلمة نأخذها مشكل من حروف مقطعة. هذه الألفاظ والكلمات المشكلة من حروف مقطعة متناهية. خبر أن هذه الألفاظ متناهية، وجه تناهيها وذلك باعتبار أن مواد هذه الألفاظ هذه الألفاظ وهي الحروف الهجائية متناهية، باعتبار أن الحروف الهجائية عبارة عن 28 حرفا. ومن المعلوم أن المركب والمشكل من المتناهي والمحدود لا بد وأن يكون متناهيا ومحدودا. فتلك الألفاظ والكلمات المركبة من هذه الحروف الهجائية المتناهية، فتلك الألفاظ أيضا تكون متناهية. فالألفاظ والكلمات متناهية لتركبها من حروف متناهية، فتكون هي أيضا متناهية حينئذ، ولها نهاية أي ذات نهاية. المقدمة الثانية من الاستدلال أن المعاني والمفاهيم التي تكون تلك الألفاظ قوالب لها، أن المعاني والمفاهيم التي تكون تلك الألفاظ ماذا؟ قوالب اللفظ، يجعل قالبا للمعنى. أن المعاني والمفاهيم التي تكون تلك الألفاظ قوالب لها، هذه المعاني والمفاهيم غير متناهية وليست ذات نهاية. لو ننظر نظرة سريعة على المعاني القائمة في النفس، هذه المعاني لا تخرج في تقسيمها إما معاني وجودية وإما معاني عدمية، وكل منهما من المعاني التي لا تكون ذات نهاية. المعاني الوجودية تلك الوجودات التي لها ما بأزاء خارجي، هذه لو نأخذها في جميع مراتبها بدءا من واجب الوجود وإلى الماديات وإلى المجردات وإلى الموجودات الأرضية وكل ذلك، مضافا إلى الموجودات في العالم الآخرة من البرزخ وغير البرزخ هذه كلها وكل منها معان كلية ولها ماذا؟ ولها أفراد ومصاديق كثيرة لا متناهية. وهكذا المعاني العدمية، المعاني العدمية أعم من أن تكون هي موجودة في الذهن ولا وجود لها في الخارج، أم المعاني العدمية التي محض وجودها الذهن وهي ممتنعة الوجود في الخارج. درستم في المنطق تقسمون الأمر العدمي والمعنى العدمي، مرة له ممكن الوجود ومرة ممتنع الوجود، كشريك الباغي، الدور، التسلسل، هذه أيضا معان كثيرة لا متناهية. فالمقدمة الثانية أن المعاني والمفاهيم التي تكون تلك الألفاظ قوالب لها غير متناهية. فحصلنا على مقدمتين، الأولى أن الألفاظ متناهية لتركبها من حروف متناهية فتكون هي أيضا متناهية باعتبار أن المركب والمؤلف والمشكل من المتناهي والمحدود لا بد أن يكون متناهيا أيضا. الثانية، المقدمة الثانية، أن المعاني والمفاهيم غير متناهية. وحينئذ كانت الألفاظ متناهية والمعاني والمفاهيم غير متناهية، ومعلوم، هذه مقدمة من الخارج معلومة، ومعلوم أن المتناهي غير واف بغير المتناهي، ومعلوم عدم وفاء المتناهي بمن عدم وفاءه بغير المتناهي فارجة. وعليه فنقول أنه إذا صار البناء، أكد استدل على الوجوب على ضرورة الوقوع، إذا صار البناء على أن يكون بإزاء كل معنى لفظ، وأن كل لفظ إنما يكون قد وضع لمعنى خاص به، يعني الألفاظ المختصة ماكو بعد اشتراك لفظي، إذا صار البناء على أن يكون بأزاء كل معنى لفظ، وأن كل لفظ إنما يكون قد وضع لمعنى خاص به فحسب، للزم حينئذ أن يبقى مقدار كبير من المعاني من دون لفظ بأزائها. كيف؟ لزم أن يبقى قسم كبير وسيع من المعاني غير المتناهية، يبقى شنو؟ بدون لفظ بأزائها. فإنه إذا وزعت الألفاظ على المعاني، كل لفظ بإزاء معنى خاص به، كل لفظ بإزاء معنى خاص به، فإذا وزعت الألفاظ على المعاني بقي ما زاد على عدد الألفاظ من المعاني، من المعاني بيان ما زاد، بقي ما زاد على عدد الألفاظ من المعاني، ماذا بقي؟ بقي ما زاد على عدد الألفاظ من المعاني من دون لفظ يكون بأزائها. فعندما نصل إلى تلك المعاني، يا معاني اللي في ذهنك أو بين قوسين، المعاني الزائدة على عدد الألفاظ اللي بقت، ماذا التي بقت من دون لفظ يكون بأزائها. فعندما نصل إلى تلك المعاني لا نجد بأزائها ألفاظا، حتى بواسطتها، أي بواسطة الألفاظ لأنها قوالب للمعاني، حتى بواسطتها يتم ماذا؟ يتم تفهيم المرادات وتفهمها. اللي هذه هي حكمة الوضع، هذه هي المصلحة اللي يتضمنها الوضع، حتى يتم بواسطتها تفهيم المرادات والمقاصد وتفهمها. وبالتالي إذا مو ماكو ألفاظ حينئذ، حتى يتم ماذا؟ حكمة الوضع تكون تامة. وبالتالي فيلزم الإخلال بالمصلحة التي يتضمنها الوضع. فلذا فرارا من هذا المحذور، محذور الإخلال بالمصلحة التي يتضمنها الوضع. شلون تم هذا الإخلال؟ تم عن طريق منه، عن طريق أنه يبقى عندنا هناك معاني زائد على عدد الألفاظ بدون ماذا؟ بدون لفظ يكون بأزائها، حتى يتم ماذا؟ يتم بواسطة تلك الألفاظ، يتم بواسطتها تفهيم المرادات والمقاصد وتفهمها. فحينئذ يلزم الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع. فلذا فرارا من هذا المحذور لا محيص من لزوم الاشتراك في الألفاظ بأن يوضع لفظ بأزاء أكثر من معنى واحد، بأن يوضع لفظ بأزاء أكثر من معنى واحد، حتى تكون الألفاظ وافية بالمعاني، حتى تكون الألفاظ وافية بالمعاني. حينئذ فلا بد إذن من وقوع الاشتراك في الألفاظ، حتى نفر من ذلك المحظور، ولا يستلزم لدينا ماذا؟ ذلك المحظور من الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع. يعني مصلحة، يعني حكمة الوضع، لأنه بعد أن توزع الألفاظ على المعاني يبقى ما زاد على عدد الألفاظ، إذ الألفاظ متناهية، فالمعاني اللي غير متناهية قسم منها صارت موضوعة بإزاء تلك الألفاظ، والقسم الزائد يبقى ماذا؟ يبقى من دون لفظ يكون بأزائها. فعند ذلك يخل بتفهيم المرادات وتفهمها حينئذ. فخلاصة الاستدلال على ضرورة ووجوب وقوع الاشتراك اللفظي في اللغات مركب من مقدمتين: الأولى تناهي الألفاظ، الثانية عدم تناهي المعاني. فحينئذ إذا صار البناء على وضع كل لفظ بإزاء معنى خاص به، وكل معنى يكون له بإزائه لفظ، لاستلزم أن يبقى مقدار كبير من المعاني من دون لفظ يكون بأزائها، باعتبار أن الألفاظ عندما توزع على المعاني يبقى ما زاد على عدد الألفاظ من المعاني الزائدة يبقى ماذا؟ من دون لفظ يكون بأزائها. فحينئذ عندما نصل إلى تلك المعاني لا نجد مقابلها، لا نجد بأزائها ألفاظا، حتى يتم بواسطتها بواسطة تلك الألفاظ يتم تفهيم المرادات وإيصال المقاصد إلى الآخرين وتفهمها، فيلزم الإخلال بحكمة الوضع بالمصلحة التي تضمنها الوضع. ففرارا من ذلك المحظور لا محيص من الاشتراك اللفظي، لا محيص من الاشتراك في الألفاظ بأن يوضع لفظ ثانيا لمعنى آخر، يعني بأن يوضع لفظ بأزاء أكثر من معنى واحد حتى تكون الألفاظ وافية بالمعاني حينئذ. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاستدلال، الاستدلال على وجوب وضرورة وقوع الاشتراك في الألفاظ بأجوبة أربعة. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله لوضوح امتناع الاشتراك إلى الأخ، وهذا الجواب منه مبني على أن واضع اللغات والألفاظ فرد أو قوم من أفراد البشر. هذا الجواب مبني على أن واضع اللغات والألفاظ فرد من أفراد البشر. وحاصل الجواب الأول أننا نقبل بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، إلا أنه إذا قلنا بأن الواضع الذي هو ممكن من الممكنات، إنه جواب بنا على أن واضع اللغات فرد من أفراد أو قوم من أفراد البشر، إلا أنه إذا قلنا بأن الواضع الذي هو ممكن من الممكنات إنما وضع الألفاظ بأداء كل معنى من تلك المعاني غير المتناهية، بأداء كل معنى من تلك المعاني التي فرضتها أيها المستدل أنها ماذا؟ أنها غير متناهية. فالجواب الأول والجواب الثاني موضوعا يختلف عن الجواب الثالث والرابع. الأول والثاني إنما هو على بعد قبولية ماذا وتسليمي بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، إلا أنه إذا قلنا بأن الواضع إنما وضع الألفاظ بإزاء كل معنى من تلك المعاني ولو بنحو وضع لفظ بإزاء أكثر من معنى، ولو بهذا النحو، لو قلنا بهذا كما يزعم المستدل يرجع إلى أول الكلام أنه لو قلنا بأن الواضع الذي هو ممكن من الممكنات إنما وضع الألفاظ شلون بإزاء كل معنى من تلك المعاني ولو بنحو وضع لفظ بإزاء معان متعددة كما يزعم المستدل لاستدعى ذلك صدور أوضاع غير متناهية من الشخص الواضع الممكن المتناهي ومثل هذا صدور أوضاع غير متناهية من الشخص الواضع الذي هو ممكن وكل ممكن متناهي يعني له نهاية ومثل هذا مستحيل وممتنع عقلا. ليش؟ لاستحالة صدور ما لا يتناهى من المتناهي. وجه الاستحالة واضح في أذهانكم باعتبار أن البشر محدود، باعتبار أن الممكن محدود، وشؤونه التي من جملتها الوضع، من جملة شؤون الواضع البشر شنو؟ الوضع. وشؤونه أيضا محدودة، ومعلوم أن المحدود لا يصدر منه إلا فعل، إلا فعل محدود لا غير محدود. ليش؟ لاعتبار السنخية بين الفعل والفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل، لاعتبار السنخية بين الفعل والفاعل. يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فحينئذ إذا قلنا بما يزعمه المستدل، إن قلنا بما يزعمه المستدل من أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء كل معنى من تلك المعاني ولو على نحو الاشتراك، ولو بنحو وضع لفظ بإزاء أكثر من معنى، لاستدعى ذلك الأوضاع غير المتناهية. ومن المعلوم أن صدور الأوضاع غير المتناهي من الشخص المتناهي غير معقول لاستحالة صدور ما لا يتناهى من المتناهي. فحينئذ يمتنع ماذا؟ يمتنع مثل هذا الوضع الذي تزعمونه، يمتنع مثل هذا الوضع الذي تزعمونه في الألفاظ بإزاء معانيها. لأنه استلزم ماذا؟ استلزم هذا الأمر المحال، الأمر الذي لم يكن معقولا. الثاني، الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله ولو سلم. وهذا الجواب منه مبني على أن واضع اللغات والألفاظ هو الله سبحانه وتعالى، كما يذهب إليه قول من الأقوال في مسألة الوضع، أقوال المتعددة في أن الواضع من هو؟ المحقق النائيني رحمه الله يذهب بأن الواضع في اللغات هو الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب مبني على أن واضع اللغات هو الله سبحانه وتعالى. وحاصله أنه لو سلم عدم امتناع الأوضاع غير المتناهية، لأنه الآن في الجواب الأول منعنا هذا. ليش؟ لاستلزام ذلك المحظور اللي هو المستحيل غير المعقول. الجواب الثاني، لو سلمنا عدم امتناع الأوضاع غير المتناهية بأن فرض، يعني أن عندما نسلم عدم الامتناع تكون بدعوة بفرضية معينة، بأن فرض أن الواضع واجب الوجود، فالأوضاع غير المتناهية بالنسبة إليه أمر ميسور فإنه فوق ما لا يتناهى فلا يمتنع أن يحيط الباري عز وجل غير المتناهي فلا يمتنع أن يحيط بغير المتناهي بأن يجعل اسما لكل مفردة من مفردات موجودات العالم ويضع لفظا بإزاء كل معنى فلا يلزم المحظور الذي تقدم ذكره في الجواب الأول ما يلزم أنه استلزم أوضاع غير متناهية وهذا وصدورها من المتناهي غير معقول فرضحنا الآن منه الذي صدر منه هذه الأوضاع هو أيضا غير متناهي واجب الوجود فلا يلزم منه المحظور المتقدم إلا أنه يلزم محظور آخر في البين الجواب الثاني بعد تسليم عدم امتناع الأوضاع غير المتناهية بفرض أن فرض أن الواضع واجب الوجود فالأوضاع غير المتناهية صدورها منه تعالى أمر ميسور ولا امتناع فيه فلا يلزم المحظور المتقدم إلا أنه يلزم محظور آخر في البين وهو أنه لا يجدي ولا فائدة في الأوضاع غير المتناهية إلا في مقدار متناه مما نحتاج إليه لا فائدة وأية فائدة في الأوضاع غير المتناهية إلا في مقدار متناه مما نحتاج إليه ليش؟ لأن الوضع إما لمخاطبة الواجب للممكن يعني احنا الآن فرضنا الواضع منه الواجب واجب الوجود الله تعالى خب هذا الوضع الذي يضعه في الألفاظ في الأدلة اللفظية الوضع إما لمخاطبة الواجب للممكن إنما يخاطب الممكن بالمقدار المتناهي أكثر منه يستلزم ماذا تكليف بما لا يطيقه حينئذ وإما لأجل استعمال الممكن نفسه لأجل أن الممكن هو الذي يستعمل هذه الألفاظ الموضوعة للمعاني وإما لأجل استعمال الممكن نفسه والممكن إنما يحتاج في استعمالاته مقدارا متناهيا وعلى كلا التقديرين كان الوضع لمخاطبة الواجب للممكن كان لأجل استعمال الممكن وعلى كلا التقديرين سيصير الوضع في الزائد على المقدار المتناهي الذي مما نحتاج إليه أو مما يحتاج إليه فيصير الوضع في الزائد على المقدار المتناهي لغوا وعبثا ويستحيل صدور الفعل العبثي من المولى الحكيم جل وعلا فإذا لو فرض أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى إلا أن صدور الأوضاع غير المتناهية منه يكون لغوا في الزائد الزائد على مقدار الحاجة يكون لغوا وين مو مطلقة وإنما لغوا في المقدار الزائد على منه على مقدار الحاجة. وبعبارة أخرى وببيان آخر يصاغ الجواب الثاني لو تنزلنا عن ذلك، لأنه في الجواب الأول قال لوضوح امتناع الاشتراك، ليش الاستدعاء أوضاع غير متناهية. لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى وصدور الأوضاع غير المتناهية منه تعالى بمكان من الإمكان إلا، فلا يلزم ذلك المحظور المتقدم، إلا أنها لغو، إلا أنها لغو. ليش؟ فإن الواضع وإن كان هو الله تعالى، وإن كان هو الله تعالى، إلا أن المستعمل هو البشر، إلا أن المستعمل هو البشر. ومن المعلوم أنه أن البشر إنما يقدر على استعمال، يقدر على ماذا؟ على استعمال متناهٍ، على استعمال متناه. والمفروض أن الوضع مقدمة للاستعمال بقدر الحاجة إليه، فيكون الزائد على مقدار الحاجة لغوا. ومن الواضح أن صدور اللغو منه تعالى مستحيل، مستحيل. فالخلاصة أن ولو تنزلنا على عن الجواب الأول وسلمنا بأن الواضع هو واجب الوجود، وقلتم بأن صدور الأوضاع غير المتناهية يكون بمكان من الإمكان وأمر معقول وميسور، إلا أنه يلزم عليكم محظور آخر، محظور اللغوية في الزائد على منه، في الزائد على المقدار المتناهي الذي مما يحتاج إليه حينئذ. الجواب الثالث، هذا الجواب الثالث يختلف الأسلوب فيه لأن ابتناءه يختلف عما في الجوابين السابقين. الجواب الثالث مبني، الجوابان الأولان كانا مبنيين على قبول أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. الجوابان الأولان مبنيان على قبولية وتسليم أن المعاني غير متناهية. الجواب الثالث أساسا إنما يذكره رحمه الله لإبطال أصل كون المعاني غير متناهية، لإبطال أصل أساسا أن أصل كون المعاني غير متناهية هذا مما هو ممنوع وغير مقبول، ويأتي الكلام فيه نطبق الآن. قال وربما القول الرابع في المسألة، النظرية الرابعة، ربما توهم ماذا؟ وجوب وضرورة وقوع الاشتراك في اللغات والألفاظ لأجل ماذا؟ لأجل أي دليل؟ لأجل أي دليل ابتنوا عليه حتى قالوا بوجوب ولا بدية وقوع الاشتراك في الألفاظ واللغات؟ لهذا، لأجل عدم رأوا أن المعاني غير متناهية ورأوا أن الألفاظ المركبات يعني الألفاظ المشكلات من حروف مقطعة إنما هي متناهية. ليش متناهية؟ لتركبها من حروف متناهية فهي أيضا ماذا؟ الألفاظ فهي أيضا متناهية. فحينئذ رأوا بلا بدية بهذا البيان الذي وضحته لكم من الخارج لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركبات فحينئذ فلا بد من الاشتراك فيها أي في الألفاظ حتى تكون الألفاظ وافية بالمعاني لأن هذه متناهية وتلك غير متناهية ومعلوم عدم وفاء المتناهي بمن عدم وفاء بغير المتناهي. فيبقى عندنا هنا قسم كبير من المعاني ما زاد على عدد الألفاظ يبقى من دون لفظ بإزائه. فعندما نصل إلى تلك المعاني لا نجد مقابلها ألفاظا حتى يتم من خلالها بتوسطها تفهيم المرادات إيصال المقاصد إلى الخارج التفهمها فعند ذلك يستلزم الإخلال بحكمة الوضع. قال فلا بد من الاشتراك فيها وهو فاسد. المصنف رحمه الله يرى بفساد هذا التوهم وأفاد رحمه الله في وجه فساد هذا القول وجوها أربعة يعني أجاب بأجوبة أربعة. الوجه الأول للفساد ما أشار إليه بقوله لوضوح امتناع استحالة الاشتراك اللفظي اشتراك الألفاظ وين بالنسبة للمعاني غير المتناهية لا ليش لا امتناع الاشتراك مطلقا لا الآن كلامه هو مع القول هذا قول هذا الجواب مبني على ماذا قبل نقبل بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية. أنت قلت بأنه لا بد من وقوع الاشتراك اللفظي بالنسبة للمعاني خب نحن نقول يستلزم ماذا امتناع الاشتراك أي اشتراك الألفاظ بالنسبة لهذه المعاني غير المتناهية. ليش امتناع الاشتراك بالنسبة لهذه المعاني غير المتناهية لاستدعائه. قال امتناع الاشتراك في هذه المعاني هو يصرح بها امتناع الاشتراك في هذه والمشار إليه منه أي معان المعاني التي فرقتها أيها المستدل ونحن قبلنا معك بأنها غير متناهية لأن الجواب الأول والجواب الثاني مبنيان على ماذا على قبولية كون المعاني غير متناهية لذا يجي الجواب الأول ثم يجي الجواب الثاني. قال لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني غير المتناهية لماذا؟ لاستدعاء الاشتراك ولاستلزامه الأوضاع غير المتناهية. ليش استلزامها أوضاع غير متناهية؟ لأنه لو قلنا بما يزعمه المستدل وأن الواضع الذي هو ممكن من الممكنات لابد أن يضع الألفاظ بمن بإزاء كل معنى معنى من تلك المعاني غير المتناهية ولو بنحوي أن يضع لفظ بإزاء أكثر من معنى لاستلزم ماذا لاستلزم صدور أوضاع غير متناهية من الشخص الواضع المتناهي الذي هو ممكن من الممكنات ومثل هذا مستحيل صدور الأوضاع غير المتناهية من شخص واضع اللي هو ممكن من الممكنات وكل ممكن لا بد له من نهاية هذا غير معقول لاستحالة صدور ما لا يتناهى من المتناهي. ولو سلم الجواب الثاني الوجه الثاني لو سلم عدم امتناع الأوضاع غير المتناهية بدعوى أن الواضع لها واجب الوجود فصدور الأوضاع غير المتناهية منه تعالى بمكان من الإمكان وأمر الميسور، لأنه فوق ما لا يتناهى، فلا يمتنع أن يحيط بمن؟ أن يحيط بغير المتناهي حينئذ. فلا يلزم المحظور المتقدم إلا أنه يلزم ماذا؟ لم يكد يجدي منه، يعني لا يكد يجد، لا لم يكد يجدي، يعني لا فائدة في الأوضاع غير المتناهية إلا وين؟ إلا في مقدار متناه مما نحتاج إليه. قال إلا في مقدار متناه، إلا في مقدار متناه، وهذا المقدار المتناهي إنما يمكنه المستعمل ويحتاج إليه حينئذ في استعمالاته، فالوضع في الزائد على هذا المقدار المتناهي، الوضع في الزائد عليه يكون ماذا؟ يكون لغوا عبثا، لأنه لا يمكنه للمستعمل أبدا أن ماذا؟ أن يباشره في العمل في الخارج حينئذ، فيكون هذا الوضع عبث ولغو وبدون أي فائدة، وصدور اللغو منه تبارك وتعالى، أي من الواضع اللي فرضناه الله عز وجل، وصدور اللغو منه مستحيل حينئذ، فيلزم هذا المحظور حينئذ بعد تسليم ما في الجواب الأول. قال مضافا الجواب الثالثي مبني على أن أصل كون المعاني غير متناهية مما هو غير تام، من يناقش كون المعاني غير متناهية.